أكبر له أهمية كبيرة.
قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن
أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح
وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا.
مجتمعنا المسلم
ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق،
ولكنه حينما جمع به
في العلم والعمل والقدوة
أحيانا ستكتشف أن الخلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 16 من شهر صفر من سنة 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 35 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. الكلام ما زال موصولا منذ درسين أو منذ ليلتين وهذه الثالثة على باب الإبدال. لقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله عقده في باب يتبعه 5 فصول، ومجموع أبياتها كلها 48 بيتا. وقد بدأنا بشرح الباب الذي عقده ابن مالك وحده في 21 بيتا. شرحنا منها من قبل 4 أبيات، ونشرح منها الليلة إن شاء الله ما تيسر. وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بعد الأبيات التي شرحناها: كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا وافتح ورد الهمزيا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلانا ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول إلى آخر ما قاله رحمه الله. شرحنا يا إخوان في الدرس السابق قول ابن مالك قبل ذلك: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. قلنا إنه أراد رحمه الله إذا وقعت أحرف العلة مدا زائدا ثالثا فإنها تقلب همزة إذا جمعت على نحو فعائل نحو قلادة وقلائد وسحابة وسحائب ورسالة ورسائل هذا في الألف وفي الواو عجوز وعجائز وركوب وركائب، وفي الياء صحيفة وصحائف وكريمة وكرائم وقبيلة وقبائل. وشرحنا بعد ذلك قول ابن مالك: كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا. وقلنا إنه أراد إذا وقع ألف مفاعل بين حرفي علة فإن حرف العلة الثاني يقلب همزة. إذن ألف مفاعل وقع بعد حرفي علة، سواء كان حرف العلة الأول أصليا والثاني زائدا. ومثال ذلك جمع أول على أوائل، وعرفنا أن أول وزنه أفعل، فهو من أصل وول، الفاء واو، واللام الفاء واو، والعين واو، واللام لام، وول صغناه على أفعل فصار أو ول، فلهذا منع من الصرف لأنه على وزن أفعل. فإذا جمعناه على أفاعل صار في القياس أواول، أفاعل أواول، فيكتنف حرف العلة ألف مفاعل فتقلب الواو الثانية همزة فنقول أوائل. أو كان حرف العلة الأول زائدا والثاني أصليا، ومثال ذلك بائعة وجمعها بوائع، فعرفنا أن بائعة وزنها فاعلة، من باع يبيع فالعين ياء، باع يبيع، فبائعة أصلها بايعة ثم قلبت الياء همزة إلى بائعة. فإذا جمعنا على فواعل فواعل، العين فواعل، ما العين في باع يبيع الياء، إذن فالقياس أن نقول بوايع، 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 فالألف وقع قبلها واو وبعدها ياء، فاكتنف حرف العلة ألف مفاعل وقلب حرف العلة الثانية الثاني وهو الياء همزة فقيل بوائع. فهذا شرحناه في الدرس الماضي، لكن لا بد من التذكير به لأن البيت التالي يتعلق بهاتين المسألتين، وهو قول ابن مالك: وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل واوا. يريد وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل واوا. فقد سبق أنه يجب قلب المدة الثالثة الزائدة همزة عند جمع المفرد على مفاعل كرسالة ورسائل وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز. نعم، كيف؟ على فعائل. نعم، على نحو فعائل. وسبق أنه يجب قلب ثاني الحرفين ثاني حرفي العلة المكتنفين لألف مفاعل أن يقلب الثاني منهما همزة، نحو أول وأوائل وبائعة وبوائع. وفي هذا البيت ذكر ابن مالك أن هذا الحكم وهو قلب حرف العلة إلى همزة لا يشمل ما كان لامه حرف علة، لا يشمل ما كان لامه حرف علة. فرسالة لامه لم رسلا، فلهذا قلبنا حرف العلة همزة رسائل. صحيفة لامه فاء، فقلبنا حرف العلة إلى همزة صحائف، وهكذا. لكن إذا كان لام الكلمة حرف علة أيضا، يعني الثالث حرف علة بحسب القاعدة السابقة في فعي حرف علة، وكانت اللام أيضا الحرف الأصلي الثالث أيضا حرف علة، فحكم معتل اللام وكذلك معتل الهمزة، يعني المعتل بالهمزة والمعتل بحرف العلة حكمهما هنا سواء، إلا أن ابن مالك ذكر المعتل بحرف العلة، وسنذكر معه المعتل بالهمزة، فبين حكمه في قوله وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما، وفي مثله راوة جعل واوا. يقول رحمه الله معتل اللام يجب فيه مع ما سبق، خطوات التي ذكرناها من قبل تطبق، ويجب أيضا بعد ذلك أن تقلب كسرة الهمزة فتحة، وأن تقلب الهمزة ياء، يجب بعد كل ما نعمله من قبل أن تقلب كسرة الهمزة فتحة وأن تقلب الهمزة ياء، وبالمثال سيتضح الأمر. مثال ذلك جمع قضية، قضية على فعيلة من قضى يقضي على فعل يفعل، فقضية وزنها فعيلة، إذن فثالث حرف فيها حرف علة زائد حرف مد وثالث زائد، اتفق الشرط السابق الأول كما في صحيفة، ومع ذلك لامه حرف علة قضى يقضي قضية، فنطبق القياس السابق كما في صحيفة وصحائف عليه، فيكون قياسه في فيكون جمعه في القياس قضية قضاء جي ها قضاء إيو قضاء إيو قضاء إيو ك صحائف قضائي كصحائف، يعني أن مدت فعيلة انقلبت همزة صحيفة صحائف، مدت فعيلة انقلبت همزة فقط، هذا الذي حدث إلى الآن. قضية قضاء إي مثل صحيفة صحاء إف. الحكم الجديد هنا لأن لام الكلمة حرف علة، يقول ابن مالك يجب أن تقلب الهم، يجب أن تقلب كسرة الهمزة فتحة، وأن تقلب الهمزة ياء. إذن قضاء إيو نقلب كسرة الهمزة فتحة فتكون قضاء أيو، قضاء أيو، ثم نقلب الهمزة ياء قضاء يا يو. فالذي حدث أن الياء المتطرفة تحركت وانفتح ما قبلها، والقاعدة المعروفة وستأتي بالتفصيل أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألفا، فنقلب الياء الأخيرة ياء، فنقلب الياء الأخيرة ألفا فتكون الكلمة قضاء ياء، قضاء ياء. إذن فكل الذي عملناه أننا وصلنا إلى ما فعلت العرب. العرب باتفاق تجمع قضية على قضايا، لكن كيف جمعت قضية على قضايا؟ قضية على فعيلة، وسبق أن ما كان على فعيلة يعني ما كان ثالثه حرف علة وهو مد ثالث زائد فإنه يجمع على فعائل بقلب حرف العلة همزة مثل الصحيفة والصحائف، فجمعوا قضية على فعائل فصارت في القياس قضية وقضائي، قضائي. هنا حدث الإعلال لوجود حرف العلة، لأن الإعلال يرتبط بحرف العلة، فالياء حرف علة، فخففت العرب الثقل الناشئ من اجتماع الياء والكسرة فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فصارت قضاء أيو، قضاء أيو. تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت الياء ألفا فصارت قضاء آ، فاجتمع الهمزة وقبلها ألف وبعدها ألف فصارت كأنها ثلاثة ألفات، فقلبوا الهمزة ياء فصارت قضايا. ومثل ذلك أيضا هدية، فهي فعيلة من هدى يهدي، وجمعها هدايا، وحدث فيها الإعلال السابق، فجمعوا هدية على فعائل هدائي، قلبوا كسرة الهمزة فتحة هدائي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا هداء، اجتمعت الهمزة وألفان كأنها ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء هدايا. وكذلك رعية، جمعت على فعائل فصارت رعايا. وكذلك بلية، فعيلة جمعت على فعائل فصارت بلايا. فهذا هو قول ابن مالك وافتح ورد الهمز ياء فيما أعل لاما، إذا معتل اللام يجب في همزة فعائل أن تفتح كسرتها ثم تقلب الكسرة ياء. ومثال ذلك أيضا جمع زاوية، الزاوية وزنها فاعلة من ماذا؟ من زوى يزوي، زوى يزوي. إذن فاللام ياء، والعين واو، زوى يزوي فاعلة زاوية. وتجمع قياسا على فواعل فواعل، إذن الألف قبلها واو فواعل. طيب وبعد الألف العين، حرف الأصل الثاني في زوى وهو الواو، فجمعها في القياس زواوي، زواوي هذا جمعها في القياس. الذي حدث أن الألف اكتنفها حرف علة، والقياس كما سبق أن يقلب الثاني همزة، وهذا الذي حدث. فقالوا في زواوي زوائي، زوائي. طيب ثم يقول ابن مالك وافتح ورد الهمز يا فيما أعل من، هذه معتلة اللام، إذن اقلب الكسرة كسرة الهمزة فتحة واقلب الهمزة ياء. إذا فنقول صار الجمع زوائي، نقلب الكسرة همزة زوائي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا زواء، اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء زوايا. فهذا هو قول ابن مالك وافتح ورد الهمزة يا فيما أعل لاما، فيما أعل لاما. طيب قضية لامها حرف علة لكن واو أو ياء، قضى يقضي ياء، وكذلك هدية ورعية وبلية، وكذلك زاوية من زوى يزوي، هي معتلة اللام لكنها معتلة بالياء. طيب فإذا كان لامها واو، معتلة اللام بالواو، فإن كان لام الكلمة واوا فيختلف الحكم. ننظر لهذه الواو، إن سلمت في المفرد يعني لم تعل، يعني لم تقلب ياء وإنما بقيت واوا في المفرد، وإذا سلمت في المفرد يعني بقيت واوا ولم تقلب إلى حرف آخر. إن سلمت الواو في المفرد مثل هراوة فإن الهمزة تقلب كسرتها فتحة وترد واوا، لا ترد ياء، ترد واوا لتشابه هذه الواو التي بقيت في المفرد. وهذا قول ابن مالك وفي مثل هراوة جعل واوا، لأنه قال وافتح ورد الهمز ياء. دائما نرد الهمز ياء؟ لا، في مثل حراوة لا نردها ياء، وإنما نردها واو. طيب ماذا يريد بمثل هراوة؟ يريد معتل اللام بالواو مطلقا؟ لا، يريد معتل اللام بالواو التي سلمت في المفرد، التي سلمت في المفرد. فهراوة هراوة على وزن فعالة، هراوة على وزن فعالة. فالألف حينئذ كما ترون حرف مد وزائد وثالث، فصار كألف رسالة. فقياسه حينئذ أن يجمع على فعائل وتقلب الألف فيه همزة، فيقال في جمعه هرائو، هرائو، هرائو. نعم، الألف انقلبت إلى همزة، واللام كما رأيتم واو. فعائلو، هرائبو. طيب، ثم نقلب كسرة الهمزة فتحة فتكون هراءبو، هراءبو. فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فصارت هراء. فاجتمع شبه ثلاث ألفات. وهنا يأتي الخلاف، هل نقلب الهمزة ياء كما سبق أم واوا؟ لأن الواو سلمت في المفرد، نقلبها واوا فنقول هراء واع. وهكذا قالت العرب، جمعت هراوة على هراوة. لماذا جمعت هراوة على هراوة على هراوة؟ قالوا لأن الواو سلمت في المفرد. هذا قد تكلمنا عليه في جمع التكسير، قلنا في جمع التكسير ما كان على نحو هذا الوزن جاء فيه الواو والياء، مثل عذارة وعذاري وصحارة وصحاري. طيب، الآن عرفنا ماذا يريد ابن مالك، نلخصه لأن سنبني عليه الآن شيئا آخر. ابن مالك قال إن نحو صحيفة ورسالة وعجوز في حرف مد ثالث زائد، فإنه إذا جمع على فعائل تقلب أو يقلب حرف العلة همزة. وكذلك لو اكتنف حرفان من حروف العلة ألف مفاعل فإن الثاني منهما يقلب همزة. ثم قال نستثني من ذلك ما كان لامه حرف علة، فنزيد ونقول إن همزة فعائل فيه تقلب فتحة، كسرة فعائل تقلب فتحة. ثم إن الياء بعدها ستقلب ألفا والهمزة تقلب ياء إلا إذا كان في المفرد واو سلمة، يعني سلمت من الإعلال، فإن الهمزة تقلب واوا. فما ذكره ابن مالك في البداية من أن رسالة وصحيفة وعجوز تجمع على فعائل بالإعلال، وأن حرف العلة الثاني من الحرفين المكتنفين لألف مفاعل تقلب همزة، هذا باتفاق، هذا باتفاق. يعني أن صحائف وزنها ماذا؟ فعائل. هذا باتفاق. ولو قلنا مثلا في أوائل ذي أفاعل هذا باتفاق، ما ذكره بعد ذلك من قلب همز من قلب كسرة الهمزة فتحة وقلب الهمزة ياء أو واوا، هذا هو قول البصريين وعليه الجمهور، أي أن قضايا جمع قضية وزنه ماذا؟ وزن قضايا فعائل، وكذلك هدايا إلى آخره، وكذلك زوايا جمع زاوية، زوايا عندهم وزنها فواعل، هذا قول البصريين وهو قول الجمهور. خالف في ذلك الكوفيون فقالوا إنما اعتلت لامه لا يجمع على فعائل، نعم يجمع على فعائل صحيح العين صحيح اللام كصحيفة وصحائف وأول وأوائل، فإذا اعتلت لامه فلا يجمع على فعائل يخرج من هذا الجمع، وإنما يجمع عندهم على فعالا على فعالا، فإذا كان الأمر كذلك فإن قضية على وزن فعيلة اجمعها على فعالة فقاف والعين ضاد والألف زائدة واللام قضى يقضي والألف زائدة فيكون الجمع قضايا بلا إعلان، فعندهم أن جمع قضية على قضايا هو على وزن فعالة بلا إعلان، وعند الجمهور قضايا على وزن فعائل بالإعلان السابق. هو الخلاف في تأويل كلام العرب، كلنا ندور على كلام العرب. طيب، وكذلك هراوة عند الجمهور كما سبق على فعائل بالإعلان، وعند الكوفيون وعند الكوفيين على فعالة بلا إعلان، لأن هراوة فعالة هي راوة فعالة الفاها والعين راء واللام واو على فعالة هراوة بلا إعلان، وقول الكوفيين كما ترون أسهل، ولكنه لا يضطرد في كل النظائر. وقول الجمهور وإن كان قائما على الإعلال أضبط ومضطرد في جميع الباب بجميع أمثلته ونظائره مهما اختلفت، ونمثل ببعض الأمثلة التي تضطرد على قول الجمهور ولا تضطرد على قول الكوفيين. من ذلك مطية على وزن فعيلة، من مطى يمطو مطوا إذا جد في السير، فاللام كما ترون مطى يمطو مطوا ياء أم واو؟
واو.
طيب، واو سلمت أم أعلت في المفرد؟ مطية المفرد مطية ما في واو، يعني أعلت. نعم، فمطية أصلها مطي و مطي و فعي له، اللام واو، أعد الواو، مطي و. والقاعدة الصرفية المشهورة قلناها أكثر من مرة وسيأتي تفصيلها، أن الواو والياء إذا اجتمعا والأولى ساكنة، الواو والياء إذا اجتمعا والأولى ساكنة قلبت أيهما الواو أو الياء؟ قلبت الواو، أيا كانت متقدمة أو متأخرة قلبت الواو ياء والدغمتا. وهذا الذي حدث، مطي و اجتمعت الياء الساكنة والواو المفتوحة فقلبت الواو ياء وحدث الادغام مطية. طيب، فاللام هنا واو. فعلى كلام الجمهور تجمع على فعائل كغيرها من فعيلة، فنجمع مطية على فعائل، ففي الأصل مطاوي ثم يقلب حرف العلة همزة مطائي ثم نأتي إلى الحكم الخاص بما لامه حرف علة من قلب الكسرة فتحة وقلب الهمزة يا، فنقول في مطائي مطائي ثم تتحرك الياء بعد فتح فتنقلب ياء مطاء فيجتمع شبه ثلاث ألفات، فنقلب الهمزة، نقلب الهمزة ماذا، واو أم ياء؟ قلبناها ياء مطاء ياء. لماذا ما قلبناها واو مع أن الأصل واو؟ لأن الواو علة في المفرد مطاء ياء. وهذا الذي تقول العرب، العرب ماذا تقول في جمع مطية؟ مطايا. وهذا الذي أدى إليه قول الجمهور، قياس قول الجمهور كغيرها من الكلمات أنها ستوصل مطية إلى مطايا. وأما قياس قول الكوفيين أن الجمع على فعالة، فسيكون جمع مطية حينئذ مطاء و، سيكون جمع مطاء و، ولا حاجة للإعلان، يعني ما في سبب للإعلان. مطاوى تقول سنقلب الواو ياء هنا مطايا، لماذا؟ ما في إحلال إلا بسبب، وإلا إذا كنت ستقلب بلا سبب إذن دعنا على قول الجمهور. هذا دل على أن قول العرب جار على الجمهور. فهذا مثال مما يجعل قول الجمهور مضطردا وإن كان قائما على الإعلال، وقول الكوفيين غير مضطرد وإن كان أسهل. مثال آخر على اضطراد قول الجمهور دون الكوفيين، نحو خطيئة، خطيئة مما لامه همزة، وقلنا إن مهموز اللام كمعتل اللام. خطيئة على وزن فعيلة إذن كصحيفة، وعند الجمهور يجمع كصحيفة يعني على فعائل، فنجمع خطيئة على فعائل فنقول خطاء فعائلو، واللام في خطيئة همزة، إذن خطائئو خطائئ فعائلو. الياء في خطيئة الياء ستنقلب همزة، وهذا إعلان درسناه من قبل كما في صحيح
فصحائف يا صحيفة ينقلب همزة، هذا انتهينا منه. واللام في خطيئة، خطيئة همزة، إذا فعائل خطائئ، خطائئ فعائل. طيب ما الذي حدث في خطائئ؟ القاعدة تقول إذا اجتمعت همزتان في الطرف قلبت الثانية ياء، أو القاعدة بأدق إذا اجتمعت همزتان في طرف قلبت الثانية من حركة الأولى. إذن فسيقال خطائي، خطائي، خطائي. ثم نطبق المختص بمعتل اللام، نقلب الكسرة همزة في خطائي، خطائي. تحركت الياء وانفتح ما قبلها خطاء. اجتمع ثلاث شبه ثلاث ألفات فقلبنا الهمزة ياء خطايا، وهذا الذي تقوله العرب في جمع خطيئة خطايا. أما على قول الكوفيين أن الجمع على فعالة مباشرة، فقياس ذلك أن نجمع خطيئة على خطاء، لا اللام همزة ليس واوا، اللام همزة، إذن خطاء، أن نجمع خطيئة على خطاء، والعرب لا تقول ذلك. فإن قيل لماذا لا نقول إنها على فعالة خطاء، فاجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبنا الهمزة ياء فصارت خطايا، فالجواب أن هذا رجوع لقول الجمهور، هذا رجوع لقول الجمهور، وقول الجمهور مضطرد في كل الباب، فدل ذلك على أنه الصواب. فلهذا دائما ننبه يا إخوة ونقول في أقوال الكوفيين، أقوال الكوفيين أسهل لكنها ليست بأدق، فلهذا يقف كثير من النحويين عند بعض أقوالهم ويقول إنه قول ليس علميا وإنما هو قول تعليمي أو للتسهيل أو للتعليم ونحو ذلك. يعني عندما تناقش القائل بهذا القول، لو ناقش يقول لو ناقشت الكوفي في هذا القول لقد أعلم أنه ليس مضطردا، أعلم أن قول الجمهور هو المضطرد وهو الأدق علميا، لكنني أخذ به بأنه أسهل وأوضح، وخاصة أن الكوفيين كما تعرفون كانوا معلمين لأولاد الأمراء في ذلك العصر والولاة والوزراء، ولا ما عنده استعداد أن يتعب أولاد الأمراء والخلفاء والوزراء بخطائه وخطابه ومطابه، فيقول فعالى وينتهي الأمر. فننتبه لمثل ذلك، يعني من أراد أن يأخذ بشيء من أقوال الكوفيين فلا بأس، لكن يعلم أنها للتسهيل وللتعليم، لكن من الناحية العلمية لا، شيء آخر. طيب في مسائل عدة، لكن ليس هذا مضطردا في كل قول كوفي، لا، في بعض الأقوال الكوفية نعم لها وجاهة ولها قوة ورجحت على أقوال البصريين، لكن القول الذي قال به البصريون ثم تابعهم على ذلك الجمهور، جمهور البغداديين والمصريين والأندلسيين والمغاربة وجمهور المتأخرين، يعني لابد أن تتوقف كثيرا في مخالفته، حتى ولو كنت ترى في مقابله قولا آخر أسهل وأوضح. كما قلنا من قبل مثلا في بناء الفعل الماضي. فالجمهور يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، الظاهر كذهب أو المقدر كدعا أو ذهبت أو ذهبوا. وهناك قول يقول إنه يبنى على حركة آخرة، فعلى الفتح في ذهب، وعلى السكون في ذهبت، وعلى الضم في ذهبوا. فهذا القول تعليمي ليس قولا علميا، يعني لا تجده في كتاب علمي، لكن تجده في بعض الكتب التعليمية يعني مثلا الكتب الصغيرة أو شروح الآية الرومية أو نحو ذلك. فلهذا قلما يخالف الكوفيون في الأصول، خلافهم غالبا في مسائل الفرعية، يعني في المسائل في الأحكام، وهذه الأمور تقبل خلاف، قد يصلهم من الشواهد كلام العرب ما لم يصل البصريين، أو قد يحتجون بشيء من كلام العرب لا يحتج به البصريون، فهذه خلافات مقبولة. لكن عندما تأتي للأصول وللتنقير ولضبط المسائل فغالبا ما عليه البصريون وتبعهم عليه الجمهور هو الأدق من الناحية العلمية. نعم، عندك كان عندك سؤال ذهب. الحمد لله. نعم أول، نعم أول، إذا كان بمعنى التفضيل ممنوع من الصرف، وإذا زال عنه معنى التفضيل صار اسما مطلقا فانصرف. يعني إذا كان المعنى أنه قبل غيره امتنع من الصرف، كان تقول مثلا هذا هو الأول، أنت أول من جاء، أنت أولنا، يعني أنت الذي لم. لكن إذا كان بمعنى أنه سابق، بمعنى أنه سابق ليس بمعنى أنه الذي لم يتقدمه شيء، وإنما هذا شيء سابق، كان تقول أولا وثانيا وثالثا ونحو ذلك، يعني هذا فقط مجرد الترتيب، فحينئذ لا يمنع من الصرف، لأنك تقول مثلا الكلمة ثلاثة أقسام، أولا الاسم، ثانيا الفعل، ثالثا الحرف. لو قلت أولا الفعل، ثانيا الاسم، ليس يعني هنا ليس للترتيب الذي يعني لا يقبل غير ذلك، إنما هو فقط لمجرد يقول الترتيب اللفظي ليس للترتيب الحقيقي. نعم، يعني مثلا يقولون لو قلت جئت عام أول، لو أردت العام الذي قبل عامك تمنع من الصرف، أما إذا لو أردت عاما ما متقدما تقول جئت عاما أولا، يعني جئت في عام ما من قبل، لا تريد به العام الذي قبل عامك، هذا بمعنى أفعل، وإنما متقدم مطلق التقدم، هذا مطلق التقدم. نعم. طيب، انتهينا من هذا البيت، لننتقل بعد ذلك إلى البيت التالي، وفيه يقول ابن مالك رحمه الله: وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه بوفي الأشد. ذكر في هذا الموضع رحمه الله موضعا من مواضع قلب الواو همزة، من مواضع قلب الواو همزة، وهو إذا وقعت واوان في أول الكلمة فإن الأولى منهما تقلب همزة، بشرط ألا تكون الثانية منقلبة من ألف فاعل، مثال ذلك لو جمعنا واصلة على فواعل، لو جمعنا واصلة على فواعل كنا نقول ماذا؟ أواصل، أواصل. فلننظر إلى قياس الكلمة، واصلة فاعلة من وصل، واصلة فاعلة من وصل، نجمعها على فواعل قبل الألف واو فواعل، وبعد الألف العين، من فواعل، معي؟ فواعل عندنا الألف وقبل الألف واو فواعل، وقبل واو فواعل الفاء، والفاء في وصل واو، وصل واو، إذا عندنا واو وصل وعندنا واو فواعل، فقياس جمع واصلة على فواعل أن يقال وواصل وواصل، فاجتمع واوان في أول الكلمة فقلبت الواو الأولى همزة فقالوا أواصل، هكذا تقول العرب في جمع واصلة. وكذلك واقية من وقع تجمع على فواعل، فالقياس وواقي، ولكن العرب تقول أواقي، وقد كالأواقي يعني الأمور الواقية، لا الأمور الواقية من واقية، واقية تجمع على أواقي، كما قال مهلهل بن ربيعة ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي. كذلك مؤنث أول، أول قلنا إن أول من وول، فالفاء واو والعين واو، ونأخذ منه أفعل، أفعل فنقول أول، لكن خذ منه فعلا، خذ منه فعلا سنقول مولى، مولى، ثم نقل فاجتمعت واوان في أول الكلمة فنقلب الواو الأولى همزة فنقول أولى، قياسها مولى، قياسها ها، قياسها بولا، أف أول أو أو، كم واو؟ الفاء واو والعين واو، أول. طيب فعلا، الفاء واو والعين واو، فقياسها بولا، فقلبت العرب الواو الأولى همزة لوقوع واوين في أول كلمة فتقول أولى، فهذا أيضا مثال على هذه القاعدة أن الواوين إذا كان في أول الكلمة فإن الواو الأولى تقلب همزة ما لم تكن الواو الثانية منقلبة من ألف فاعلا، ألف فاعل، مثل وافا، وافا فاعل، وافا ماضي يوافي، قلنا بخلاف وافا الذي هو على وزن فاعل من وفا، فيقال وافا يوافي، فاعل يفاعل، فإذا بني للمجهول مثل هذا يقال فيه لا وافى لو قلت مثلا وافى زيد عمرا فعمر وفي وفي فيجتمع واوان في أول كلمة وفي ومع ذلك لا يقلب الأول همزة لأن الواو الثانية منقلبة من ألف فاعل. كذلك وارى فاعل لو بني للمجهول سيقال ووريا كما في الآية ووريا. لماذا لم يقلب الأول همزة؟ لأن الثاني منقلب عن ألف فاعل. فلو قيل لماذا لم تقلب الواو الثانية، لماذا لم تقلب الواو الأولى همزة في نحو نووي وهووي في النسبة إلى نوى وهوى مع أنه اجتمع في الكلمة واوان؟ الجواب لأنهما ليس في أول الكلمة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك ابن مالك فقال ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب بالكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. تكلم في هذه الأبيات الأربعة رحمه الله على حكم اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. لو اجتمعت همزتان في كلمة واحدة فما حكمهما؟ وخصص الكلام بالهمزتين الواقعتين في كلمة فقال الهمزين من كلمة لأن وقوع همزتين متواليتين الأولى في كلمة والأخرى في كلمة يقال عنهما اجتماع همزتين في كلمتين وهاتان لهما أحكام أخرى. وأما الكلام هنا فعلى الهمزتين الواقعتين في كلمة يعني همزتين متواليتين في كلمة واحدة. والحقيقة يا إخوان أن حكم الهمزتين المتواليتين في كلمة واحدة الكلام عليه طويل وفيه تفصيل بل تفاصيل، وسنحاول اختصار الأهم منه مع التركيز على ما يهمنا وهو ما يتعلق بمواضع قلب الهمزة إلى ألف أو واو أو ياء، لأن ابن مالك هنا لم يذكره في باب الكلام على الهمزة، فبعض النحويين يضع بابا خاصا للهمزة ويفصل الكلام على الهمزة المفردة والهمزة المتكررة سواء في كلمة أو كلمتين، فيكون موضوع كلامه الكلام على الهمزة والهمزتين. وأما ابن مالك فإنما تكلم هنا على الهمزتين المتواليتين في كلمة في باب الإبدال، إذن غرضه من ذلك بيان مواضع قلب الهمزة إلى ألف أو ياء أو واو، وهذا الذي سنركز عليه إن شاء الله تعالى. فنقول إن كانت الهمزتان في موضع العين وجب ادغامهما في بعضهما، إذا وقعت الهمزتان في موضع العين وجب ادغامهما في بعضهما نحو سؤال وفعال من السؤال يعني كثير السؤال، وكذلك رأس وهو بائع الرؤوس، وكذلك لآل وهو بائع اللؤلؤ. فإن كانت الهمزتان في غير العين، في غير العين يعني فاء عين أو عين ولام أو لام أولى ولام ثانية وهكذا، فإذا كانت الهمزتان في غير العين نظرنا حينئذ إلى الحركات والسكنات، إلى حركة الهمزة الأولى والهمزة الثانية. طيب، فإن كانت الهمزة الثانية ساكنة، إذا كانت الثانية ساكنة إذن فالأولى لابد أن تكون متحركة، لأن ما يجتمع ساكنان، لأن ما في داعي نقول والأولى متحركة. إن كانت الهمزة الثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة الأولى، إذا اجتمعت همزتان والثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة الثانية وتقلب إلى ألف إن كانت الهمزة الأولى مفتوحة، وتقلب إلى ياء إن كانت الهمزة الأولى مكسورة، وتقلب إلى واو إن كانت الهمزة الأولى مضمومة. مثال ذلك، نأخذ مثلا الأثر، الأثر، وقبل أن نأخذ الأثر نأخذ الكرم، كرم، خذ أفعل من الكرم، أكرم، وهو هو أكرم، والآن يكرم، وأنا أكرم، وأنت تكرم، والمصدر أكرم يكرم إكراما، يعني القاعدة معروفة هنا. طب أريد أن تطبقوا هذه القاعدة على الأثر، خذوا أفعل من الأثر، أفعل من الأثر، من الكرم أكرم، ومن الأثر أأثر، هذا القياس، تقول أأثر زيد عمرا، الذي يحدث اجتماع همزتين، أأثر الهمزة الأولى همزة أفعل، نعم الهمزة الأولى همزة أفعل، والهمزة الثانية همزة الأثر التي هي فاء الكلمة، فصارت أأثر زيد. طيب والحكم كما قلنا إذا اجتمع همزتان والثانية ساكنة تنقلب من جنس حركة الأولى، فنقول آثر زيد عمرا، ما نقول أأثر زيد عمرا مع هذا القياس مثل أكرم، وإنما تقول العرب آثر زيد عمرا وجوبا، لا ما في إدغام هنا، هنا قلب، قلب هنا قلب، يعني إبدال، أبدلنا الهمزة الثانية من جنس حركة الأولى، يعني أبدلناها ألفا. طيب الأثر، الأثرة نحن فقط نريد الأصل، نقول الأثر أريد جذر المادة اللي هو الهمزة والثاء والراء، نعم، ولا كان الأدق أن نقول الأثرة، نعم. طيب نقول آثر زيد عمرا. طيب المضارع ها يؤثر، هو يؤثر، وأنت تؤثر، وأنا أؤثر، لا ما تأتي أؤثر، ها أوثروا، أنا أوثروا، القياس أؤثروا، أؤثروا، فتجتمع حمزتان الثانية ساكنة فتقلب من جنس الأولى، أنا أوثر على نفسي. طيب، والمصدر أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، الأصل إئثار، إئثار، فتجزم الحمزتان الثانية ساكنة والأولى مكسورة فتقلب الثانية من جنس الأولى، فنقول إيثار، آثر يوثر إيثارا. وكذلك لو طبقنا على ذلك، لو طبقنا ذلك على الإيمان، يعني من الهمزة والميم والنون، فالماضي أفعل من الميم والنون، من الهمزة والميم والنون، يقول أأمن زيد، فنقلب الهمزة الثانية من جنس الأولى ألفا فتقول آمن زيد، وهو يؤمن، وأنا ما نقول أنا أؤمن أيضا بالإبدال، والمصدر إيمان، وأنا نقول إئمان. نعم، فهذا نعم نعم هو الكلام هنا، هل ستقلب تبدل أم يبقيان؟ يقول لا يبقيان، سآل كلاهما يبقى همزة همزة، يعني ما تقلب لا الأولى ولا الثانية. ومع ذلك ما أبدل شيء منهما إلى حرف علة، هنا فقط نريد أن نبين أن الهمزة الأولى تبقى همزة والثانية تبقى همزة، ما تقلب إلى حرف علة، هذا الذي يراد فقط، يعني ليس يراد أنه خطأ أو صواب أو أنه يجوز فيه وجه آخر، هو ليس فيه إلا الادغام. سأل، إذن فالهمزتان إذا كانت الثانية ساكنة فتقلب من جنس الأولى. طيب، إذا كانت الثانية متحركة والأولى متحركة فنقول اجتماع الهمزتين المتحركتين في كلمة، اجتماع الهمزتين المتحركتين في كلمة احتاجان إلى شيء من التأمل، فنقدم الكلام بهما أو ننتظر إلى ما بعد الصلاة؟ ها؟ لا، دعونا نؤكد على المسألة السابقة قبل أن ندخل في هذه المسألة. الهمزتان إذا اجتمعا والثانية ساكنة، قلنا ما حكم الثانية؟ تقلب من جنس حركة الأولى. طيب، مثال ابن مالك مثل بمثالين، قال كآثر وأتمن، آثر هذه قلناها قبل قليل، وأتمن هذا ما تكلمنا عليه، ائتمن هذا فعل مبدوء بهمزة وصل وهو مأخوذ من أمنا، يعني من فعل أو من كلمة فاؤها همزة، فكيف يجتمع همزتان في أول كلمة؟ طبعا يقصد همزة الوصل وهمزة القطع الواقعة فاء، فلهذا لا يتصور هذا إلا في الابتداء، لأنك في وصل الكلام ستسقط همزة الوصل فلا تبقى إلا الهمزة الثانية، فلهذا يقال في وصل الكلام وتمن بتحقيق الهمزة، لكن لو ابتدأت لاجتمعت همزتان، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فقلبت الثانية من جنس حركة الأولى فقيل إيتمن. طب لو بنيت هذا الفعل للمجهول كنت تقول أوتمن زيد، أوتمن زيد، أوتمن أصله أؤتمن، أؤ فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة وقلبت من جنس الأولى. إيه فلو وقع في وصل الكلام لقيل وتمن زيد بتحقيقها وتمن زيد، لكن لو بدأت بهمزة الوصل لاجتمعت الهمزتان وتحقق الحكم. ومثال ذلك أيضا فعل الأمر من أتى، أتى كما ترون فاؤه همزة. طيب والأمر من الثلاثي يبدأ بهمزة وصل، فسيترتب على ذلك اجتماع همزتين، فإذا ابتدأت فإنك ستقول إيتي إلينا، إيتي إلى زيد، إيتي ما يريد الله، والأصل ائتي يا محمد. فاجتمعت همزتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة فقلبت الثانية من جنس الأولى. ولو وصلت لكنت تسقط همزة الوصل وتحقق الهمزة الساكنة فتقول وأتي إلى زيد، وأتي ما يحب الله، وهكذا. هذا هو حكم الهمزتين إذا كانت الثانية ساكنة في المشهور من لغة العرب، يعني أن الثانية تقلب من جنس حركة الأولى وجوبا. هذا هو المشهور في لغة العرب وفي القراءات القرآنية. وجاء نادرا وشاذا تحقيق الهمزة الثانية كالقراءة الشاذة إئلافهم رحلة الشتاء والصيف. وأجاز الكسائي أن يقال في ابتداء الكلام ائت بقرآن غير هذا، كلام ليس قرآنا، يعني ليس في تلاوة القرآن. وأجاز أن يقال أؤتمن، ونص على أن هذا ولم يصححه في القراءة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقد تكلمنا على حكم اجتماع الهمزتين في كلمة، وعرفنا أن الهمزتين إذا اجتمعتا في العين فليس فيهما إلا التحقيق والادغام، وإذا اجتمع في غير العين فإن كانت الثانية ساكنة فيجب فيها أن تبدل إلى جنس حركة ما قبلها. ثم توقفنا عند الكلام على الهمزتين المتحركتين، فنقول إذا اجتمعت همزتان متحركتان فلهما من حيث الاحتمال 9 احتمالات، من حيث الفتح والضم والكسر في الهمزة الأولى وفي الهمزة الثانية. فإذا كانت الهمزة الثانية مكسورة والهمزة الأولى مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، فإن حكم الهمزة الثانية حينئذ أن تقلب ياء. الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة والهمزة الأولى التي قبلها مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، فإن الهمزة الثانية المكسورة حينئذ حكمها أن تقلب ياء. وهذا قول ابن مالك ذو الكسر مطلقا كذا، ذو الكسر مطلقا كذا، أي تقلب الهمزة المكسورة ياء مطلقا، سواء كانت الهمزة التي قبلها مكسورة أم مضمومة أم مفتوحة. فهذه كما ترون ثلاثة احتمالات. ثم نقول إن كانت الهمزة الثانية مضمومة والهمزة الأولى مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، فإن الهمزة الثانية المضمومة حكمها حينئذ أن تقلب واوا. الهمزة الثانية المضمومة تقلب واوا، سواء كانت الهمزة التي قبلها مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة. وهذا هو قول ابن مالك وما يضم واوا أصر. إذن الهمزة المضمومة الثانية تقلب واوا، سواء كانت الهمزة التي قبلها مضمومة أم مكسورة أم مفتوحة. فهذه ثلاثة احتمالات أخرى، فذكرنا ستة احتمالات. ثم نقول إن كانت الهمزة الثانية مفتوحة فلا تقلب ألفا بل تقلب واوا أو ياء على تفصيل. فإن كانت الهمزة الأولى التي قبلها مضمومة أو مفتوحة فتقلب الهمزة الثانية واوا، وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة فتقلب الهمزة الثانية مكسورة. إذن الهمزة الثانية المفتوحة لا تقلب ألفا، تقلب واوا أو ياء على تفصيل. وهذا التفصيل ذكره ابن مالك في قوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب. إن يفتح يعني إن تفتح الهمزة الثانية إثر ضم أو فتح قبلها همزة مضمومة أو مفتوحة، فإن هذه الهمزة الثانية المفتوحة تقلب واوا. طيب، وإن وقعت الهمزة المفتوحة الثانية إثر كسر يعني إثر همزة مكسورة فإنها تقلب ياء. والخلاصة في الهمزتين المتحركتين، في الهمزتين المتحركتين أن الهمزة الثانية لا تقلب ألفا ولكنها تقلب ياء متى؟ إن كانت مكسورة أو مفتوحة بعد كسر. كانت مكسورة أو كانت مفتوحة بعد كسر، أو تقلب ياء أو تقلب واوا متى؟ إذا كانت مضمومة أو مفتوحة بعد ضم أو فتح. نأخذ أمثلة على ذلك. من الأمثلة على ذلك لو أخذنا أفعل من الأدمة، أفعل من الأدمة، والأدمة هي السمرة، خذ أفعل من الأدمة ستقول الأصل هات القياس ثم القياس أأدم أأدم فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة فتقلب من جنس الأولى فنقول آدم. طيب وعند جمع آدم على أفاعل يقولون أوادم. طيب آدم أوله همزة وجمعه أفاعل أوله همزة، فكان القياس أن تجتمع همزتان لأن أفاعل أوله همزة كما ترون آ، والفاء في أفاعل هي همزة أدمة، فكان القياس أن يقال أآدم أآ همزتان مفتوحتان أآدم، والهمزة المفتوحة إثر مفتوح تقلب واوا فقالوا أوادم. نعم آدم أفعل أوادم أفاعل مثل أحمر وأحامر أفعل وأفاعل. طيب وعند تصطير آدم أحمر نعم أفاعل، أنا قلت أفاعل 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 أحامر وأوادم أفاعل. نعم طيب وعند تصغير آدم قلنا آدم أفعل أحمر، صغر أحمر أحيمر أفيعل. طيب صغر آدم أويدم، القياس أن يقال أؤيدم، همزتان همزة أفعل وهمزة أدمة، أؤيدم اجتمعت همزتان الأولى مضمومة أو والثانية مفتوحة أ أو أ، والمفتوحة إذها المضمومة تقلب واوا فقالوا أؤيدم، هذا كلام العرب. نأخذ مثالا آخر، نأخذ الإزار أو الأزرة، الإزار أو الأزرة الفاء عندنا همزة. طيب نأخذ منها فعل فنقول أزر بلا إعلان. طيب نأخذ فاعل آزر بلا إعلان. طيب نأخذ هو يفاعل نقول هو يؤازر بلا إعلان. تقول أنا أفاعل، أنا أفاعل ماذا تقول في القياس؟ أنا أؤازر، أنا أؤا، فتجتمع همزتان الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أؤا، فالقياس هنا أن نقلب الثانية المفتوحة إذا ضم إلى واو ونقول أنا أوازر زيدا، وسيأتي أنه يجوز هنا التحقيق والإعلال لأن هذا يجوز مع همزة المتكلم في المضارع وسيأتي استثناء ذلك. طيب خذ افتعل من الإزار، افتعل افتعل من الإزار ستقول ائتزر ائتزر، فتجتمع همزتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فالقياس حينئذ أن تبدل ياء فتقول ائتزر 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 بالأمر أو ائتزر زيد. ولذلك قالوا إن قولهم اتزر اتزر إن ثبت عن العرب فهو مخالف للقياس، لأن القياس إيتذرى، وإن لم يثبت فهو خطأ من الراوي. طيب، ومن الأمثلة على ذلك الفعل أن يئن من الأنين، أن يئن، أن أصله فعل، إلا أن العين واللام من جنس فحدث فيه الادغام، والادغام كما تعرفون يوجب سكون الأول، فقالوا أن يا إن أصله يفعل مثل جلس يجلس، أصله يأنين، إلا أن العين واللام من جنس فحدث به الادغام، والادغام يوجب سكون الأول، فانتقلت حركة النون وهي الكسرة إلى الساكن قبله وهو الهمزة يأنين، فصارت يأن. طيب، خذ أنا أفعل مثل أنا أجلس، من أن يئن تقول أنا، القياس الأول أنا أئن، ثم يحدث الادغام أنا أئن، أنا أئن من المرض، فتجتمع همزتان أئي، أئن همزة مكسورة بعد مفتوحة، والمكسورة بعد المفتوحة تقلب ياء فيقال أنا أئن من المرض، ويجوز أئن كما سيأتي. طيب، من الأمثلة على ذلك أيضا الأب بتشديد الباء، أب، وهو الكلأ والمرعى، كلمة قرآنية، أب على وزن فعل ككلب. في جمع التكسير عرفنا أن القياس في جمع فعل في القلة أفعل، مثل كلب وأكلب، فطبق ذلك على أب، على أب، فنقول في أب أفعل، أبب أفعل، أبب. طيب، العين واللام من جنس فيحدث الادغام، فيسكن أو فتسكن الباء الأولى أبون، الباء الأولى مضمومة أبوب، فالادغام يسكن الباء فتنتقل ضمة الباء إلى الساكن قبله، يعني إلى الهمزة أبوب، فلهذا يكون أب أب، فتجتمع همزتان الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أب، فحينئذ تقلب الهمزة الثانية المضمومة إثر فتح إلى واو، فلهذا تقول العرب عندما تعود للمعجم في جمع الأب، الأب بمعنى المرعى أب، والجمع أهب، هذا الوارد عن العرب، فرعوا هذا الإعلال. ومن الأمثلة أيضا على اجتماع الهمزتين المتحركتين كلمة إمام، فإنها على وزن فعال، وواضح أن الفاء هنا همزة إمام، ويجمع في القلة على أفعلة مثل سلاح، سلاح إمام، سلاح أسلحة، فالقياس حينئذ أن يقال إمام أ نمة أس لحى أف علة أ ميمة، إلا أن العين واللام من جنس فيحدث الادغام، فتسكن الميمة الأولى، ما حركة الميمة الأولى؟ كسر، فينتقل الكسر إلى الهمزة الساكنة قبل الميم أ ميمة، فيقال أئمة أئمة، فتجتمع همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فالقياس فيها أن تقلب يا أن أئمة. طيب، فإذا سمعت كل ذلك وعلمته فإننا نقول حكم الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمة وهما متحركتان أن تبدل الثانية كما رأيتم إلى حرف علة، ويستثنى من ذلك أمران، يستثنى من وجوب قلب وإبدال الهمزة حرف علة أمران: الأول، إذا كانت الهمزة الأولى همزة المتكلم في الفعل المضارع فيجوز في الهمزة الثانية التحقيق والإبدال بالقلب واوا أو ياء بحسب القياس، كما قلنا من قبل في أنا أئن وأئن، وأنا أؤازر وأوازر، ومن ذلك مثال ابن مالك أأم، أنا أأم الناس أو أأم، وهو مضمومة بعد همزة مضمومة بعد همزة مفتوحة أأم، إذن تقلب واوا أنا أأم الناس، ويجوز التحقيق أنا أأم الناس. وهذا نص عليه ابن مالك في الألفية بقوله وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، يعني يجوز في الهمزة الثانية التحقيق والإبدال. قالوا لأن همزة المتكلم في المضارع دلت على معنى مستقل وهو الدلالة على التكلم، فصارت كحروف المعاني، هي لا تعد في حروف المعاني، هي من حروف المباني، لكن لدلالتها على معنى التكلم صارت كحروف المعاني، فصارت كأنها كلمة، فصارت كأنها كلمة منفصلة، فجاز أن ترى أن تعامل على أنها متصلة، فتبدل الهمزة التالية، أو تعامل على أنها منفصلة فتحقق الهمزة الثانية. الموضوع الثاني الذي يستثنى من وجوب الإبدال كلمة واحدة وردت في السماع، وهي كلمة أئمة، فقد جاء في السماع أئمة على الأصل بالتحقيق وأئمة على الإبدال وهو القياس، فالهمزة الثانية في أئمة مكسورة بعد همزة مفتوحة ليست همزة المتكلم، وقد قرأها بتحقيق الهمزة أئمة الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، وقرأها كذلك ابن عامر من السبعة، وقرأها أيضا خلف أئمة من العشرة، وقرأها بعض القراء العشرة بالقياس أئمة، وفيها قراءات أخرى كهمزة بين بين وغير ذلك، يجوز في هذه الكلمة لورود السماع التحقيق وعدمه ولا يقاس عليها، مع أن اجتماع الهمزتين عموما في كلمة قليل في اللغة، فلهذا رأيتم أننا ننقر عن الأمثلة ونبحث عنها بالتنظير في الأفعال، لأنه قليل في اللغة وثقيل في اللسان، فعملت العرب على التخلص من هذا الثقل بالقلب. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وإن كان فيها مزيد كلام وتفصيل، وهي اجتماع الهمزتين في كلمة. وقد تبين أن تلخيصها أن الهمزتين إذا وقعتا في العين وجب تحقيقهما وادغامهما، وإذا وقع في غير ذلك نظرنا للهمزة الثانية، فإن كانت ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة الهمزة السابقة، وإن كانت متحركة وجب أن تقلب ياء إن كانت مكسورة أو مفتوحة إثر كسر، أو تقلب واوا فيما سوى ذلك. همزة الاستفهام كلمة مستقلة، نعم، فلهذا يجوز أن تحقق فتقول أأنذرتهم. واجتماع الهمزتين في كلمتين يعني مختلفتين له أحكام تختلف عن هذه الأحكام، نعم فيها التحقيق وفيها الإبدال وفيه بين وفيه النقل والحذف، يعني أحكامه أكثر من ذلك. نعم، هناك سؤال آخر. الإخوة في الجامع عندما رأوا أن يعني ضررنا إلى تأخير الدرس أكثر من مرة، يعني كأنهم قالوا اقترحوا ما ترون من أجل تعويض ما ذهب من الوقت، فيعني كأنهم اقترحوا قالوا مثلا لو رأيتم أن تطيلوا الدرس أو يكون الدرس من بعد العصر نحو ذلك، لكن يظهر لي أن هذا ثقيل جدا، وخاصة أن الدرس في الصرف، لو كان في النحو يعني لكان الأمر أسهل، لكن الدرس كما ترون في الصرف ونحن نمشي في الصرف كأننا نمشي بين الحصى، ويحتاج العقل يعني أن يتشرب هذه المعلومات شيئا فشيئا، وإن كان لا بد من إعادة السماع ومراجعة المعلومات مرة من بعد مرة، ولكن يصعب أن نطيل الدرس. فإن كان عندكم اقتراح آخر لتعويض ما مضى، أو نبقى على ما نحن عليه حتى ينتهي الدرس، أو يقدر الله أمرا آخر حتى يضطرنا إلى أن نكمل في الفصل القادم إن شاء الله، مع أني كنت أرجو أن ننتهي منه في هذا الفصل، فعندما بدأنا لم يبقى من الألفية يعني إلا قرابة 100 بيت، والآن بقي من الألفية أقل من 50 بيتا، لكن ما نستطيع أن نستعجل ونحن في الصرف. نعم، في أثناء الاختبارات يعني لا بس، إذا كان لا أرى الإخوة ما عندهم اختبارات فيمكن أن نكمل. إذا كان هذا لا يطلع عليكم، لأن يعني بعض الإخوة كما أعرف يعني مرتبط بأعمال أخرى ودروس أخرى ترون ذلك يكون في أسبوع يعني أكثر من درس، لأن أنا سنبحث عن درس آخر في الجامع هنا، لأن الجامع ما شاء الله مكتظ بالدروس كل يوم، أي فدروس وأعمال وارتباطات. فنستغل ذلك. لا بأس، ربما هذه الفكرة أقرب إلى التطبيق. نعم، تتوقف كثير من الدروس. إذن ننتظر حتى تقرب الاختبار، مع أنها قربت لم يبقى عليها إلا قليل. بقي 3 أسابيع عليها في الجامعة. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلانا ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. ذكر هنا رحمه الله بعض مواضع قلب الألف والواو إلى ياء، بعض المواضع التي تقلب فيها الألف والواو إلى ياء. فذكر أن الألف تقلب إلى ياء في موضعين: الموضع الأول إذا وقعت بعد كسر، إذا وقعت الألف بعد كسر فإنها تقلب ياء نحو جمع مصباح على مفاعيل، فتقول العرب مصابيح، فياء مصابيح هي ألف مصباح، فلما وقعت ألف مصباح بعد كسر في مفاعيل انقلبت ياء. وكذلك مفتاح ومفاتيح ومسمار ومسامير إلى آخره. وهذا هو قوله: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا، يقول اقلب ألفا تلا كسرا إلى ياء، اقلب ألفا تلا كسرا إلى ياء. الموضع الثاني مما تقلب فيه الألف إلى ياء: إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير، مثال ذلك تصغير غزال، غزال كما ترون ثالثه ألف، وغزال على كم حرف؟ 4 أحرف، والرباعي يصغر على فعيل أم على فعيعل؟ على فعيعل. ماشي؟ فكيف سنصغر غزال؟ غزيل، غزيل، الغين والزاي موجودان في غزال، والياء الثالثة ياء فعيعل، يقولون ياء التصغير. طيب والياء الرابعة هي ألف غزال، وقعت بعد ياء التصغير فانقلبت ياء وادغمت في ياء التصغير فقالوا غزيل. وكذلك حمار وتصغيره حمير، وقذال وقذيل، وجدار وجدير. وهذا هو قول ابن مالك: ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير، يقول اقلب ألفا تلا ياء تصغير إلى ياء. فهذان موضعان تقلب فيه الألف إلى ياء. ثم ذكر رحمه الله 3 مواضع تقلب فيها الواو إلى ياء. الموضع الأول إذا تطرفت الواو إثر كسر، إذا تطرفت الواو يعني إذا وقعت في الطرف، يعني في آخر الكلمة، إثر كسر يعني قبلها كسرة، سواء أكانت في آخر الكلمة حقيقة نحو رضي، رضي هذا على وزن فعل، من ماذا؟ من الرضوان، من الرضوان. إذن فالواو، إذن فاللام، لام الكلمة واو أم ياء؟ واو، ومع ذلك قال راضي يا لم يقل راضي و. أصل الفعل رضي و فتطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياء فلهذا يكتبون الرضا بالألف الواقفة لأن أصلها الواو عند الجمهور، أقصد أنهم يكتبونها بالألف عند الجمهور الذين يجيبون كتابتها بالألف، بخلاف الكوفيين الذين يكتبون الثلاثي إذا كان أوله مضموما أو مكسورا بالألف النائمة بغض النظر عن أصله، فيكتبون الرضا بالنائمة لأن أوله مكسور، كما كتبوا الربا بالنائمة مع أن أصله الواو من ربا يربو. وكذلك قوية، الفعل قوية، قوية واضح أنه مأخوذ من القوة، قوية من القوة، قوة على وزن فعلة، فالعين واو واللام واو، نعم، وهذه من الجذور النادرة في اللغة أن يكون العين والواو، أن يكون العين واللام كلاهما واو، فكان القياس أن يقال في فاعل منه قاوي و قوي و، فتطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فقالت العرب قوية، نعم. وكذلك لو أخذنا فعل، هذه صيغة المبالغة، فعل من الشجو فيقال الشجي، الشجي، وأصله الشجو، الشجو، لأنه من شجى يشجو، من شجى يشجو، فأصله الشجو، 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 فتطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياء فصارت الشجي، فصار اسما منقوصا، فعومل معاملة المنقوص، فإذا نكر قيل فلان شجن، نعم. ويجوز أن تجعله على فعيل لا على فعل، فتقول حينئذ شجي فيكون فعيلا فيخرج عن كلامنا الذي هو خاص بفعل. قلنا سواء كانت الواو في آخر الكلمة حقيقة أو كانت في آخر الكلمة حكما، كأن تكون في آخر الكلمة وبعدها تاء تأنيث أو ألف تأنيث ممدودة أو ألف ونون زائدتان. مثال ذلك الشجية، مؤنث الشجي، لو قيل الشجية من شجى يشجو، الياء أصله واو، الشجوة، قلب ياء لتطرفه إثر كسر الشجية لأن تاء التانيث لا تخرج ما قبلها عن كونه في آخر الكلمة. وكذلك نحو أشقياء، أشقياء على وزن أف عي لا، إذن فالهمزة هنا زائدة للتأنيث، وإن كان تأنيثا لفظيا يعني هم مذكرون لكن اللفظ مؤنث، فلام الكلمة أشقي يا كما ترون الياء أفعلاء، لكن الكلمة من ماذا؟ نعم مأخوذ من الشقوة، من الشقاوة. إذن فاللام في الحقيقة واو أم ياء؟ واو. فأصل الكلمة أشقواء، أشقواء، فتطرفت الواو إثر كسر أشقواء، تطرفت الواو. كيف تطرفت الواو؟ ليس بعدها إلا همزة المد، همزة التأنيث الممدودة، وهمزة التأنيث الممدودة لم تبنى الكلمة عليها، إنما هو دخلت تأنيث اللفظ، فلا يخرج ما بعد ما قبله عن كونه في آخر الكلمة. فنقول إن الواو في أشقواء تطرفت إثر كسر وقلبت ياء، فقالت العرب أشقياء. ومثلها أدعياء، أدعياء أصلها أدعواء لأنها من دعا يدعو، فقلبت الواو ياء لهذا السبب. طيب، هذا الموضع الأول لقلب الواو ياء. الموضع الثاني لقلب الواو ياء إذا تطرفت الواو إثر ياء التصغير، إذا تطرفت الواو إثر ياء التصغير. مثال ذلك تصغير دلو، الدلو معروف يصغر على فعيل لأنه ثلاثي، فقياسه أن يقال في تصغير دلو دلي بن فعي لن دلي بن، الذي حدث أن الواو تطرفت في آخر كلمة ووقعت بعد ياء التصغير، فحكمها أن تقلب هذه الواو ياء فتدغم في ياء التصغير. فلهذا تقول العرب في تصغير دلو دلي ولا تقول دليب، وكذلك تصغير جرو وهو الصغير من الكلب أو السبع، والصغير من كل شيء يسمى الجرو بفتح الجيم وكسر الجيم وضم الجيم، جرو وجرو وجرو. فتصغيره أيضا على فعيل لأنه ثلاثي، وقياسه أن تبقى الواو فيقال جري ون، فتطرف الواو إثر ياء التصغير فتقلب ياء وتدغم فيها التصغير فيقال جري. وهذان الموضعان ذكرهما ابن مالك في قوله بواو ذفعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادة فعلان، أي اقلب هذا القلب وهو القلب إلى ياء إثر الكسر وإثر ياء التصغير، افعله بالواو إذا وقعت آخرا حقيقة أو وقعت آخرا حكما كأن يكون قبلها تاء التانيث أو زيادة فعلان وهما الألف والنون. الموضع الثالث الذي تقلب فيه الواو إلى ياء إذا وقعت الواو في مصدر فعل أعلت عينه وقبلها كسرة وبعدها ألف. نعيد، إذا وقعت الواو في مصدر، هذا قيد شرط مصدر ليس اسم، في مصدر فعل أعلت عينه وقبلها كسرة وبعدها ألف، نحو صام يصوم صوما وصياما، صام يصوم واضح أن العين عين الكلمة صام يصوم واو صو من هذه فعل ما فيها علال، جاءت العين واو صوما، وقالوا صياما، صيام هذا مصدر و أوله مكسور وثانيه وهو العين واو صام يصوم، إذن فأصله صوام، صياما أصلها صواما، صوام صوام الواو وقعت في مصدر كما ترون، والذي قبلها مكسور صوام، والذي بعدها ألف. طيب والواو في الفعل صام معله أم صحيحة سالمة؟ معله، إذن فيجب هنا الإعلال، ما تقول صوام وإنما تقول صيام بالإعلال. وكذلك قام يقوم قوما وقياما، والأصل في قياما قواما. طيب ولاذا لواذا أو لياذا؟ نعم لاذا، يقال لاذا يلوذ لوذا بمعنى التجأ، يقال لاذا يلوذ لوذا بمعنى التجأ، ويقال لاوذ يلاوذ بمعنى احتال ومكر نحو ذلك. فإذا أردنا الفعل الأول لاذا الذي اعتلت الآن فيه العين، لاذا يلوذ، فنقول لاذا يلوذ لوذا ولياذا. نعم واللذ بالله لياذا. أما لاوذ يلاوذ والمصدر قاتل يقاتل قتالا، لا وذا يلاوذ لواذا، لا هذه لا وذا الواو وهي العين صحت أو احتلت؟ صحت، إذن تصح في المصدر لا وذا يلاوذ لواذا، لا المصدر تبع الفعل، المصدر تبع الفعل، إذا اعتلت الفعل اعتلت، وإذا صحت في الفعل صحت في المصدر. إذن لاذا يلوذ لوذا ولياذا، ولا وذا يلاوذ لواذا، وفي الآية لواذا، لواذا ليس من لاذا يلوذ لياذا التجأ، وإنما بمعنى مخاتلة والمكر، يعني يفرون مخاتلة منكم، يقاتلونكم ويفرون منكم. طيب بمعنى التجاء لا ما تأتي ولا تلك في المعاجم، هذه لياذ، تقول لذ بالله لياذا، ما تقول لذ بالله لواذا، لا ما تصلح، لا بل عكس عكس المعنى. طيب إذا اختلت الشروط، إذا اختلت الشروط لم تقلب الواو تاء بل تصح وتبقى. مثال ذلك لو قلنا جاور يجاور جوارا ومجاورة، جوارا صحت لأنها صحت في الفعل. وكذلك لو قلنا مثلا سوار وسواك، سوار سوار معروف، لماذا صحت الواو مع أن بعدها ألف وقبلها كسرة؟ سوار هي الأصل واو في الجميع، الأصل واو لكن لماذا هناك علت وهنا لم تعل؟ لماذا علت في صيام وصحت في سوار؟ هنا ليس له فعل، سوار ما في فعل، ليس له فعل. قربت الجواب عندما قلت سوار اسم ليس مصدرا. اشترطنا هنا أن تقع في مصدر، قلت هذا قيد إلى آخره. نعم، لابد أن تكون في مصدر، المصدر هو محل التغيير لأن المصدر بمعنى الفعل بخلاف الاسم. الاسم يعني بمعنى المفعول، سوار الذي هذا يتسور به سوار، أو مثلا سواك كذلك بمعنى الفعل لأنه اسم. طيب لو قلنا حال يحول حولا، حال يحول حولا، قالوا حول، فصحت الواو أم أعلت؟ صحت. لماذا؟ ما الشرط الذي فقد؟ ليس بعدها ألف. طيب لو قلنا راح يروح، قالوا رواحا، راح يروح رواحا، هذا علة في الفعل، راح يروح رواحا، وسلم في المصدر لأن ما قبله مفتوح. نعم. طيب وهذا هو قول ابن مالك، أقصد هذا الموضع، عندما قال ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، في مصدر قيد المعتل عينا، لابد أن يكون اعتلت عينه في فعله. ثم قال والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، والفعل يعني ما يأتي منه على وزن فعل، منه صحيح غالبا نحو الحول. يقول فإن لم يكن بعده ألف، لم يأتي على فعال صيام، وإنما جاء على فعل، يعني لم يأتي بعده ألف، هذا يعل ولا يصحح؟ يصحح. لكن ابن مالك يقول تصحيح هنا غالب، قال والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، معنى ذلك أن الفعل قد يأتي معلا أو لا، يعني قد يأتي معلا وليس بعده ألف. نعم، قد يأتي معلا وليس بعده ألف، ولكن هذا من الأشياء القليلة التي لا يقاس عليها. هذا ما أردنا أن نشرحه في هذه الليلة، فإن كان هناك من سؤال يا إخوان فتتفضلوا به. نعم، عياذا ولياذا، عزت بالله ولست بالله. نعم، المعاني الإجمالية واحدة، والتصريف عاد يعوذ عوذا وعياذا، ولاذ يلوذ لوذا ولياذا. نعم ارفع صوتك. نعم سور، هذا فعل أخذ من الاسم ولم يؤخذ الاسم منه، ويسمونه اشتقاق من جامد. من الأصل أن المصدر، ومن المصدر يؤخذ الأفعال، ومن الأفعال تؤخذ الأسماء. يعني مثال ذلك مثلا الأصل الجلوس، ومن الجلوس يؤخذ جلس ويجلس ويجلس، ثم نأخذ من الفعل جالس ومجلوس ومجلس وجلاس وما إلى ذلك. لكن هناك أسماء ليس لها مصادر وإنما وضعت مباشرة أسماء وتسمى الأسماء الجامدة مثل جدار، أرض، باب، كرسي وما إلى ذلك، ومثل أسماء الأجناس مثل أسد ونمر إلى آخره. ثم إن بعض هذه الأسماء تحتاج العرب أن تشتق منها فعلا، فهي لا تشتق من الأصل من المصدر، وإنما تأتي لهذا الاسم مثل السور وتأخذ منه سورة لأنها تحتاج إليه. مثلا تأتي للعقرب، عقرب هذا اسم جنس، هذا فيريدون أن مثلا يشبهوا خصلة الشعر إذا كانت على شكل ذنب العقرب، يقول تعقرب الشعر، يعني إذا صار على شكل هيئة ذنب العقرب، فقل هذا اشتقاق من جامد العقرب، والاشتقاق من الجامد يعني أقل ما يقال فيه أنه أفضل بكثير من الأعجمي والعامي، وقد توسع فيه المتأخرون، والحد فيه والضابط الحاجة، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، لأنه يبقى أنه عربي ومأخوذ من كلمات عربية. نعم، والعرب فعلوه بكثرة، يعني ليس قليلا في العربية. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.